الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، كان الحديث الليلة الماضية عن القرآن العظيم وعن فضل تدبره وعن وجوه إعجازه، ونكمل اليوم، لأن الله جل وعلا قد أمر بتلاوة كلامه وحسن ترتيبه وفهم المراد منه، كما قال جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. قال جل ذكره: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ولا يتلوه حق تلاوته إلا من تدبره وتعلم المراد منه وعمل بما أمكنه من المراد منه واجتنب ما نهى عنه. ولذا حظ النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن، فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة. وأخبر أن القرآن يحاج عن صاحبه حتى يشفعه الله عز وجل فيه. وقال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق، يعني في درجة الجنة، ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. والمعنى أنه كلما كثرت التلاوة كلما ارتفعت الدرجة. وفي هذا من الحظ على تلاوة القرآن ما لا يخفى. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن لتالي القرآن بكل حرف 10 حسنات. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن آناء الليل وآناء النهار، وفي كل أحيانه ما لم يكن على حاجته أو في حال إفضاء لآنه أو على جنابه. وحظ عليه الصلاة والسلام على تعلم القرآن وتعليمه، قال: خيركم من علم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه. وقال: أيود أحدكم أن يذهب إلى بطحان موضع المدينة ويأتي بناقة كوماء سمينة من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا نريد ذلك. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى مسجد من هذه المساجد فيتعلم آية من كتاب الله خير من ناقة كوماء سمينة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأمثالهن من الإبل. وجاء الأمر والنص على تدبر القرآن، التدبر التفهم، أن تعلم المراد من القرآن حتى تعمل به، تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتتخلق بالخلق المحمود وتنتهي عن الخلق المذموم وتتصف بخصال أهل التقوى والإيمان والإحسان والبر، وتتجنب خصال أهل الكفر والنفاق والشرك والرياء وغير ذلك. ولذا قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يتذكر إلا من تدبر. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أب على قلوب أقفالهم. هذا فيه تخويف شديد، أن الذي لا يتدبر القرآن على خطر هذا الوعيد. قال سبحانه أفلم يدبروا القول قال العلامة ابن القيم رحمه الله فتدبر القرآن إن ربت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن وكما يسر الله جل وعلا تلاوة القرآن حتى استظهره الأعاجم وصغار الولدان فإن الله عز وجل قد يسر معانيه وبينها وجلاها فإن القرآن نزل بلسان العرب بلغة العرب فجملة من معاني الآيات تفهم على ظاهرها بالسليقة العربية من أهل العربية ومن يتعلم العربية من الأعاجم نفسه يفهم نفس الشيء وجملة من القرآن يفسره القرآن آيات يفسر بعضها بعضا ما أجمل في آية يفسر في أخرى ومن القرآن ما تفسره السنة ومن القرآن ما يفسره أهل العلم بالجمع بين النصوص نصوص القرآن ونصوص السنة واستنباط المراد وحسب المرء أن يكون معه كتاب تفسير موثوق معتمد وإذا أشكل عليه شيء من لفظة في القرآن أو معنى آية أو غير ذلك أو ما ظاهره التعارض بين الآيات أو غير ذلك يرجع إلى التفسير ويستخلص الفائدة وأحسن تفسير فيما أعلم تفسير الشيخ السعدي رحمة الله عليه تفسير عظيم خلاصة لتفسير ابن كثير رحمه الله وزيادة فوائد عظيمة وجليلة في حسن أسلوب وبساطة أسلوب بحيث العام يفهم المراد من التفسير فضلا عن طالب العلم وعني بإظهار القرآن أنه دعوة إلى توحيد الله عز وجل في إلهيته وعبادته وهو لله الحمد متيسر ومطبوع ويوزع من قبل المحسنين بكميات فلذلك ينبغي المرء أن يكون معه تفسير إلى جانب القرآن وأن يقرأ القرآن وكأن الله جل وعلا يخاطبه به وإذا أشكل عليه فهم المراد رجع إلى كتاب التفسير وعرف المراد والمهم أن الإنسان يقرأ القرآن ليتدبر ليهتدي ليتعلم ليتخلق بأخلاق الأخلاق التي دعا إليها القرآن العظيم وليبتعد عن الأخلاق والأعمال التي نهى عنها القرآن العظيم ويجد ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن يعمل بما أمر به في القرآن وينتهي عما نهي عنه في القرآن وكل سيرة عليه الصلاة والسلام تفسير للقرآن وبيان للقرآن فإنه صلى الله عليه وسلم كما بين القرآن بأقواله بينه بأفعاله وأحواله وغير ذلك من بيانه والمهم أن الإنسان يقرأ السورة لا ليصل إلى خاتمتها لا لينظر كم استفاد منها يستفيد من أجل الحروف كل حرف بعشر حسنات ويستفيد من فهم المراد ويستفيد أن يزن نفسه بالقرآن إذا قرأت في أول القرآن سورة الفاتحة التي هي أم القرآن وهي السبع المثاني التي تثنى تكرر في كل ركعة من الصلاة تقرأ في كل ركعة من الصلاة فرض أو نفل هذه السورة أول ما فيها تقرير الإلهية إلهية الله عز وجل الحق ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة دين الإسلام والجزاء يوم القيامة وبيان فضل العلم النافع المطبق بالعمل الصالح وأهله وشؤم العمل على غير هدى أو الإعراض عن الهدى. وفيها تعليم الناس أدب الدعاء وأنه يبدأ بالثناء على الله عز وجل أولا ثم يسأل الله عز وجل الحاجات مطلوبة. فأول السورة ثناء على الله جل وعلا ما هو أهله؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله تمجيد وثناء على الله عز وجل ما هو أهله. إياك نعبد وإياك نستعين تجديد للعهد بين العبد وبين ربه على أن العبد لا يعبد إلا الله جل وعلا ولا يستعين إلا به. فمن العبد العبادة ومن الله جل وعلا نعانة. ثم السؤال أعظم شيء وأنفع شيء وهو التوفيق للعلم النافع وتحقيقه بالعمل الصالح الذي كان عليه خيار خلق الله من المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم لطريق العلم النافع والعمل الصالح، دلنا على ذلك ووفقنا له وثبتنا عليه حتى نلقاك عليه، غير المغضوب عليهم، غير من عنده علم فلم يعمل به فصار العلم حجة الله عليه، ولا الضالين من يعبد الله على غير جهل وضلال، على جهل وضلال فليس له من عبادته إلا التعب مع الخسران. فهذا ظاهر، هذا دعاء يكرر في كل صلاة الفريضة والنافلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على 40 ركعة في اليوم والليلة غالبا، ويزيد ما شاء الله إلى 60 ركعة أو أكثر. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي. فحري بعبد يدعو الله هذا الدعاء العظيم الجامع لمطالب الدنيا والآخرة يكرره في اليوم 60 مرة أن يستجيب الله له. هو سبحانه ذو الكرم والجود، قد وعد من سورة الفاتحة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال أمجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذه لعبدي. دعاء مستجاب. فهذا الدعاء المستجاب يكرر في اليوم والليلة 40 ركعة وزيادة، وتظن أن الله لا يستجيب، وهذا سوء ظن برب العالمين، سوء ظن برب العالمين، لا يحل للمسلم أن يظن هذا الظن. هذه سورة واحدة من سور القرآن، فما الظن ببقية السور؟ بل كل القرآن بيان وتفصيل لمعاني هذه السورة العظيمة، فإنها أم القرآن، وكل القرآن تفصيل وبيان لمعاني هذه السورة العظيمة. فلهذا الإنسان يقرأ القرآن يتدبر كل آية، تقرأ القرآن وكأن الله يخاطبك به، فكل جملة لها معنى، بل كل كلمة لها معنى، كل جملة لها معنى، كل آية لها معنى، والآيات لها سياق مناسبة. فلذلك يعتني المسلم بتلاوة القرآن، ولا يكون هم آخر السورة يقرأ السورة فقط، لا، هم ما يحصل من الهدى من السورة، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، همه البشرى التي بشر الله جل وعلا بها الإيمان والعمل الصالح العاجل والآجل، همه النذارة التي أنذر الله عز وجل في القرآن بها، أنذر من النار ومن العذاب ومن غضب جل وعلا ومن ألوان عقوباته والمثلات التي أوقعها بالمخالفين والمكذبين، همه تدبر الأحكام. اقرأ، ما يحتاج تفسير، بعض الآيات ما تحتاج تفسير. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا في دين الله قبل أن يقول الله ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم، اجعلوا قولكم تابعا لقول الله ورسوله لا تابعا لقول الله ورسوله، فلا تقولوا على الله في ديني بغير علم. واقرأ السورة إلى آخرها كلها آداب، الأدب مع الله عز وجل والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الأدب مع الناس والتحري والتثبت في الأخبار، جاءكم فاسق بنبأ فتبين وتثبت وتحرك، ومراعاة حقوق الأخوة الإيمانية وتحريم الاقتتال، وجوب الإصلاح بين المؤمنين المختلفين، وكذلك النهي عن السخرية والاستهزاء واللمز والغيبة وسوء الظن بالمؤمنين والتعالي والتطاول على الناس، آداب عظيمة. اقرأ سورة النور، كل سورة النور نفس الشيء، آداب للرجال والنساء. وهكذا اقرأ سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، انظر كيف الآداب العظيمة اللي اشتملت عليها. قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله سبحانه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، على أصول الاعتقاد الصحيح وعلى قواعد الشريعة قواعد الأحكام وعلى أمهات الأخلاق والآداب والنهي عن ضد هذه الأمور. اقرأ سورة النحل كم ذكر الله عز وجل فيها من أصول النعم الكبار غير التفاصيل، يذكرك الله عز وجل بنعمه. وهكذا كثير من القرآن ما يحتاج تفسير، فلذلك ينبغي قراءة القرآن على وجه التعبد لله عز وجل به والتدبر لمعناه ومعرفة المراد منه وتطبيقه وتحقيقه بالعمل والبعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكل عليك أمر راجع عن العلم في هذا، إذا أشكلك معنى آية راجع عن العلم فيها، قد تكون آية منسوخة، قد يكون الآية في سياق تدرج التشريع في التشريع لمراحل تشريع ما تحتاج أن تضم إليها آيات أخرى، مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني هذه آية منسوخة، هذه كانت مرحلة من مراحل تحريم الخمر، تدرج في تحريم الخمر. طيب لماذا لم تنسخ لفظا بقيت تلاوة؟ نعم، لأن الإنسان قد يصاب بحالة إغماء أو سهر مفرط بحيث أنه لا يعي ما يقول، كيف يصلي وقد يسب نفسه أو يسب ربه، لكن لا يعي ما يقول كيف يصلي. وهكذا وإلا حديثي صلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.